لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم ارزقني حلاوة نعمتك، وأذقني برد روحك، وأطلق لساني بمناجاتك، وقربني منك مجلسا، وارفع ذكري في الأولين. اللهم يا خير من سئل وأجود من أعطى، حولنا مما تكره إلى ما تحب وترضى. وإن كانت القلوب قاسية، وإن كانت الأعين جامدة، وإن كنا أولى بالعذاب، فأنت أولى بالمغفرة. اللهم أحيني في عافية وأمتني في عافية بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصل بنا المقام إلى مسألة 23 إن شاء الله تعالى. قال المصنف حفظه الله: مسائل في الاستطاعة المالية. قال: إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه، ثم استغنى عنه، وجب عليه الذهاب إلى الحج ولو ببيعه وصرف ثمنه في نفقته. مثلا إذا كانت للمرأة حلي تحتاج إليها ولا بد لها منه، ثم استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر، وجب عليها أداء فريضة الحج ولو توقف ذلك على بيعها. لو كان عند الإنسان أموال، قلنا هاي الأموال عام أعم من النقود، تنطبق على الكتب العلمية والذهب والسلع، السيارة غيرها. لو كانت هذه الأموال اشتراها الإنسان وكانت بمقدار حاجته، قلنا لما دام هي بمقدار حاجتك ما واجب عليك تبيعها، لو كانت لائقة بشأنك ما واجب عليك تبيعها وتروح بيها للحاج، فأنت غير مستطيع الآن. لكن لو مرت على الإنسان أيام بحيث استغنى عن هذه الأموال، المثال الواضح اللي ذكر المصنف و موجود يعني هذا المثال الآن عند أكثر النساء، أنها في زمن الشباب تشتري مصوغات ذهبية فهي بحاجة إليها، وهذا يليق بشأنها تتزين بها. ثم بعد أن كبرت في السن لا تزال هاي المخشلات الذهبية عندها، بعد استغنت عنها ما تلبسها لأنه كبرت بالسن، كلامنا إذا استغنت عنها. أما لو قالت لا أنا لا أزال لحد الآن ألبسين، فما نقل لها ذن الزايدات، كلامنا. وفرضنا لو استغنت عنها لكبرها، قالت أنا كثير هسه من نسائنا تقول أنا من أكبر بعد يعني صعب ألبس ذهب أمام الناس، فبمعنى استغنت عنهن. فإذا استغنت عنهن وكان يكفن بمؤونة الحج، وجب عليها الذهاب إلى الحج ولو ببيعهن. سيدنا استغنت عنهن وما باعتهن، نقولها يعني أنت متوفر عندك شروط الاستطاعة وما بعتيهن حتى تذهبين بهن إلى الحج، فاستقر الحج بذمتك ووجب عليك في السنة القادمة الذهاب إلى الحج وإن كنت متسكعة. كذلك إنسان كانت عنده سيارتين، ثلاث سيارات، مستغلهن عائلته، تشغل هذه السيارات بحيث من شأن أنه يمتلك ثلاث سيارات، ثم بعدها استغنوا عن السيارتين، بقى السيارة واحدة تكفيهم وتليق بحالهم، لعله أولاد اللي كانوا يستعملون السيارات سافروا أصبحوا عاجزين عن السياقة. المهم استغنى عن ذن السيارتين، بمثالنا السيارتين مال من الأموال، فنقل له إذا كان يحقق عندك الاستطاعة المالية وجب الذهاب إلى الحج ولو ببيعهن. فإذن قاعدة كلية أو موجبة كلية، كل من كان عنده مال يحتاجه ثم استغنى عنه وكان هذا المال فيما لو باعه يحقق الاستطاعة المالية ولو بتكملته من مال آخر بضميمة ما عنده يحقق الاستطاعة، واجب عليه بيع الزائد ويذهب به إلى الحج. وإن لم يذهب إلى الحج نقول له استقر بذمتك الوجوب فوجب عليك الذهاب وإن كنت متسكعا، وإذا متتقبل لا تروح، يطلعون من أصل التركة الورثة مالتك ويبعثون بنائب ليحج عنك. قال إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج، ليش؟ لحاجته إليه، فما واجب عليه بيعه. ثم استغنى عنه وجب عليه الذهاب إلى الحج ولو ببيعه وصرف ثمنه في نفقته. مثلا إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليها ولا بد لها منه من الحلي، ثم استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر، وجب عليها أداء فريضة الحج ولو توقف ذلك على بيعها. مسألة 24، إذا كانت لديه دار مملوكة وكانت بيده دار أخرى يمكنه السكنى فيها، كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه ولم يكن في ذلك حرج عليه ولا في معرض قصر يده عنها، وجب عليه أداء الحج ولو ببيع الدار المملوكة وصرف ثمنها في نفقته إذا كان وافيا بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من الأموال، ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها مما يحتاج إليه في حياته. أنا عندي دار الملك لله، تعتبر ملكي، هذا ملكي يسمونه اعتباري مو حقيقي، ملكيتنا كلها اعتبارية، الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي لكن مجازا نسميه ملك. أنا ساكن ببيت ملك، لكن أكو عندي بيت ثاني وقفه وقفية، وهاي الوقفية تشملني بحيث أقدر أترك بيتي وأروح أسكن بهاي البيت الموقوفة علي وعلى عائلتي. إجا واحد قال وقفت هذه الدار للشيخ وعائلته وذريته، إذن تنطبق علي وإيدي ما قاصر عنها، متى ما أريد الذهاب لا يوجد هناك مانع. يقولوا لي واجب عليك تبيع البيت مالتك وتذهب إلى الحاج وتروح تسكن بالدار الموقوفة. هذا يمتى؟ إذا كان بيتك لو بعته يجيب لك نفقة الحاج، حتى لو كان بضميمة ما عندك تكمله من اللي عندك وتذهب به. مثلا إنسان يسكن في دار بسيطة جدا، وهاي الدار لعله بتعبيرنا من هاي الدور التجاوز التي مثلا بسيطة جدا فيها غرفة واحدة، وهاي كلها هي الدار أصلا مو طابو مو ملك، لكن ممكن يبيع حقه بها، حق التحجير وغيره، فقد يكون تجيب لفت 5 ملايين هيك مثال نقول، وإجا واحد وقف عليه دار قال له هاي الدار وقف عليك وعلى ذريتك. هسه مثل هذا هم نقول له يجب عليك بيع دارك هاي اللي أنت ساكن بيها اللي ما تجيب لك غير 5 ملايين، والسكن بالدار الموقوفة، بحيث لو ما بعت دارك يعتبر تنجز عليك الوجوب، وتعتبر أنت مستطيع بحيث يجب عليك الذهاب إلى الحج بالسنة القادمة، ولو متسكعا نقول لا. ليش؟ لأن الدار هذه ما تكفي لو باعها بمصاريف الحج، لعل الحج يحتاج في هذا الوقت إلى 7 ملايين 8 ملايين. لو كان هذا الشخص عنده أموال أخرى، مثلا داره تجيب 5 ملايين، عنده ضميمة أخرى تجيب لها 2 3 ملايين، نقول له وجب عليك بيع الدار والسكن بالدار الموقوفة. مثال آخر، كتب علمية من الطلبة عنده مكتبة عامرة ما شاء الله بالكتب، هاي المكتبة لو باعها تجيب له 8 ملايين 10 ملايين، تجيب له مصرف الحج. والآن هو يحتاج إلى هذه الكتب في حياته العلمية، لكن إجت المدرسة الدينية وفرت له مكتبة عامرة، قالت له هذه المكتبة تحت تصرفك، شنو تحتاج خذ من عدها مصادر. فذهابه إلى هذه المكتبة أولا ما بيحرج عليه، ولا يكون قاصر عن الذهاب إليها، يعني إيده مو قاصرة لتنال هذه الكتب متى ما شاء، يمتى ما يريد هي الكتب تحت تناوله. نقول له في هذه الحالة أيضا وجب عليك أن تذهب إلى الحج ولو ببيع مكتبتك. ليش؟ لأنه صار عندك بديل، وهذا البديل لا بيضرر وحرج عليك، ولا إيدك قاصرة عن حالك حال أبو البيت. قال إذا كانت له دار مملوكة وكانت بيده دار أخرى يمكنه السكنى فيها، مثل يا سيدنا يقول كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه، لكن يجي يقيد يقول ولم يكن في ذلك حرج عليه. لا، لو كان عليه حرج نقول له ما واجب، ما جعل الله على الناس من حرج في الدين، ولا في معرض قصر يده عنها، وإذا كل ما قاصر يستطيع متى ما ذهب السكن بالدار، متى ما أراد القراءة يستطيع الذهاب إلى المكتبة. قال وجب عليه أداء الحج ولو ببيع الدار المملوكة وصرف ثمنها في نفقته، لكن بقيد قلنا إذا كان وافيا هذا ثمن الدار بمصاريف الحاج، إلا هو نفسه وافي قال لا، حتى لو الدار تجيب له 5 ملايين وعدة 3 ملايين يكملهن هم ماكو إشكال. لذا قال ولو بضميمة ما عنده من المال، ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها مما يحتاج إليه في حياته، يحتاجها بحياته لكن أكو غيرها مكتبة عامرة وفروا لي. وهكذا مسألة 25، قال إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكنة أو غير ذلك مما يحتاج إليه، فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج، وإلا وجب عليه. هذا السؤال عادة ما يكثر، كثير من كبار السن الآن لما نسألهم يقول أنا ما أذهب إلى الحج إلا أزوج أولادي. هذه الفكرة فكرة خاطئة، ويجب عليه إن توفرت لديه الاستطاعة الذهاب إلى الحج. لكن نستدرك نقول هذا الشخص، هنا كلامنا مو عن المسألة، عن هذا المثال، هذا الشخص اللي قال أنا أولادي أزوجهم يلا روح للحج، نقول له لا، أولاً أنت توفرت عندك الأموال يجب عليك الذهاب إلى الحج، لكن لو كنت أنت بنفسك أيها الأب، تقع في الحرج الشديد من جهة ترك تزويج ابنك، لعله ابنك لا يصبر وبالتالي قد يفعل فعل محرم أو غيره، يوقعك أنت أيها الأب في الحرج، وهذا الحرج لا يتحمل عادتان. هنا يا الله نقول لك زوج ابنك ولا تروح للحج، لكن مو مجرد أنه ابنك محتاج إلى الزواج تترك الحج. كثير من الأبناء يحتاجون إلى الزواج لكن مؤمنين والحمد لله، ولا يوقعون آبائهم في حرج شديد من ناحية ترك التزويج، يقدر يصبر. وبالتالي يجب على الأب الذهاب إلى الحج، مو واجب عليه يترك الحج حتى يزوج ابنه بمعنى آخر، إلا إذا كان هو الأب يقع في حرج لو ترك تزويج ابنه. فمسألتنا تقول هذا إنسان عنده 10 ملايين يقدر يروح بهن للحج، لكن هو محتاج للزواج، بحاجة إلى الزواج، أو ما عنده بيت يريد يشتري بيت. نجي نسأله هذا المال إذا صرفته في الحج أو تركت شراء البيت أو تركت الزواج راح تقع بالحرج لو ما تقع بالحرج؟ قال لا، يا حرج اللي أنا أوقع به، أقدر أسكن مثلا فترة بالإيجار وبعدها الله يفرج علي، يعني ماكو حرج عليك؟ قال كل حرج ما علي، أنا خلصت عمري بالإيجار مثلا. أو قال أقدر أروح للحج، أنا صحيح محتاج الزواج لكن مو مشكلة، إن شاء الله أقدر أرتبها، أسحب سلفة أسحب كذا وأتزوج بيها. نسأله الإنسان على نفسه بصيرة، يعني أنت ما راح تقع بالحرج لأنه تركت الزواج؟ قال لا، كل حرج ماكو. هنا نقول له وجب عليك الذهاب إلى الحج. أما لو قال لا أنا عائلتي بتعبيرنا من مكان المكان، هذا اللي يتنقل من مكان المكان حتى حاجة بيت ما تظل عدة زينة، كل ساي ينتقل للدار. أو قال أنا إذا تركت الزواج أقع في حرج شديد صراحة ما أقدر أتحمله، نقول له في هذه الحالة اترك الحج واشتري بيت أو تزوج. إذن ملخص المسألة، من جاوب المكلف اللي يجي يسألنا مباشرة نقول له لا تزوج ولا تروح للحج، أو اشتري بيت ولا تروح للحج، نجي نخيره بين أمرين. والإنسان كما قلنا على نفسه بصيرة، أنت لو تركت شراء البيت أو تركت الحج هذا حرج عليك ما تتحمله. وطبعا الحرج مو أي حرج، الحرج الذي لا يتحمل عادة، ممكن يقول أكو حرج لكن هين إن شاء الله أقدر أتحمله، نقول له يجب عليك الذهاب إلى الحج. لكن لو قال نعم حرج شديد ما أقدر أتحمل عادة، عائلتي بالعراء، ما عندي بيت ما عندي مأوى، أريد أتزوج أريد أمرأة أريد تلم بيت بتعبيرنا، فأقع بالحرج الشديد إذا ما تزوجت أو ما اشتريت بيت، نقول له بهالحالة اترك الحج وتزوج واشتري بيت. أما لو قال لا كل حرج ما عندي، نقول له يجب عليك الذهاب إلى الحج، وبالتالي لو تركته وتزوجت أو اشتريت بيتا وأنت لا تقع بالحرج فيما لو تركت الزواج أو البيت، نقول له استقر بذمتك الوجوب فيجب عليك الذهاب السنة القادمة ولو متسكعا. قال إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج، عنده 10 ملايين وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكنة أو غير ذلك مما يحتاج إليه، فإن كان صرف ذلك، هذا الفرض الأول أليف، نقسمها إلى قسمين نخلي بالكتاب أليف وباء، نخلي جوه أليف. فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج، باء، وإلا وجب عليه الحج. يعني وإلا لو لم يكن يقع في الحرج من ناحية ترك الزواج وشراء البيت يجب عليه الحج. فلو يجينا سؤال بالامتحان، شخص لديه مقدار من المال يفي بمصاريف الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء بيت. تجيك اختيارات: أليف وجب عليه الحج، ب وجب عليه شراء البيت أو الزواج وترك الحج، جيم التفصيل، فنختار جيم التفصيل. هل هناك حرج من ترك الزواج أو البيت أو ماكو حرج؟ إن أكو حرج يتزوج أو يشتري دار، ماكو حرج وجب عليه الذهاب إلى الحاج. مسألة 26: إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص وكان محتاجا إليه في تمام نفقة الحج أو في بعضها، فإن كان الدين حالا والمدين باذلا عد مستطيعا ووجب عليه أداء الحج ولو بمطالبة دينه وصرفه في نفقته، وكذا إذا كان المدين مماطلا وأمكن إجباره على الأداء ولو بالرجوع إلى المحاكم الحكومية، أو كان جاحدا وأمكن إثباته وأخذه أو التقاص منه، أو كان الدين مؤجلا وبذله المدين من قبل نفسه قبل حلول الأجل، دون ما إذا توقف بذله على مطالبة الدائن مع فرض كون التأجيل لمصلحة المدين كما هو الغالب، إلى آخر المسألة. هاي المسألة تفترض أنه أنا أطلب شخص مقدار من المال، هذا واحد أنا أطلب 10 ملايين، هاي 10 ملايين تكفيني للحج. نجي مرة يجب علي الحج ومرة لا يجب علي الحج. يجب علي الحج في 3 حالات، ياهن هسه راح نأشرهن بالكتاب نقطة نقطة، لكن الآن نشرح المسألة وبالتطبيق نأشرهن على الكتاب. الحالة الأولى: إذا كان الدين حال والمدين باذل، أنا أطلب 10 ملايين وعشر ملايين موعدهن اليوم، والمدين خابرني قال شيخنا تفضل هذا دينك موجود، يعني الدين حال والمدين باذل، قال وجب علي الذهاب إلى الحج مطالبة المدين والذهاب إلى الحج. الحالة الثانية: إذا كان المدين مماطل من ذولا جماعة انطيني مجال باكر بعد يومين بعد شهر، لكن أقدر أجبره بالمحاكم الشرعية، مو بالمحاكم الشرعية، أقدر أجبره بأي طريقة لكن بحيث لا تؤدي إلى ظلمة، إذن في هذه الحالة هم يجب علي إجباره وإخراج الأموال منه والذهاب بها إلى الحج. الحالة الثالثة: لا مو مماطل هالمرة، ينكر أصلا، جاحد للدين، يقول أنت ما تطلبني وأني أقدر أثبت أنه أطلبه، أجيب شهود عندي مثلا، أو أني أطلبه 10 ملايين وهو إلى أموال يمي، مخلي يمي مثلا سيارته، ضام يمي فد شيء، يقول أقدر أخذ هذا المال من عنده مقاصة، مثل ما أخذ أمواله ونكرهن أنا أخذ أمواله. يقول بهالحالة الثالثة هم يجب علي سحب الأموال منه والذهاب إلى الحج. الحالة الرابعة: إذا كان الدين مؤجل، أطلب 10 ملايين وعشر ملايين بعد 6 شهور، لكن الآن إجتنا أشهر الحاج وبدأ التقديم، هذا الإنسان طيب وإنسان خير، من سمع إجى التقديم وأنا بنيت الحاج خابرني قال شيخنا هذه فلوسك جاهزة إذا تتفضل تأخذهن، لكن هنا مؤجلات، قال إذا مؤجلات وبذلهن إلك من تلقاء نفسه هم يجب عليك أخذهن والذهاب بهن إلى الحاج. 4 حالات: أما لو بذل المدين للدين توقف على المطالبة، يعني ما يعطيهن إلا أطالبة، ولو طالبت يقول شيخنا دينك مؤجل 6 شهور ماكو داعي هسه تطالبني، هذا عكس ذاك. توقف ديني على المطالبة، والتأجيل كان لمصلحته، لأن عادة اللي يقرض أموال يا ريت فلوسه يكون انحالات يرجعوا لها بسرعة، فالتأجيل مو بمصلحته، مو بمصلحة المقرض، لكن دائما المقترض بمصلحته يطول بالفترة حتى يرجع الأموال، فالتأجيل دائما أو بأكثر الأحيان يكون لمصلحة المقترض. يقول لو كان هذن 10 ملايين مالتك المؤجلات لفترة 6 شهور مؤجلات والتأجيل لمصلحة المقترض، بعد ما واجب عليك الطالبة بالأموال، وإذا ما أعطاك ياهن لا يستقر الحج بذمتك، لا تعد مستطيعان. ثم يأتي يذكر ذن النقاط الأربعة اللي ذكرناهن وقلنا يجب عليك الذهاب إلى الحج ولو بمطالبة المدين، يذكر عكسهن، فعكسهن بعد لا يجب عليك المطالبة. لذا قال إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص، عندي 10 ملايين وذني 10 أنا منطيهن العلي، وكان محتاجا إليه في تمام نفقة الحج أو في بعضها، هاي 10 أنا بكل نفقة الحج محتاجها أو لا، بعض نفقة الحج أحتاج بهاي الأموال، ذن اللي عندي أنا حاليا عندي 3 ملايين وذن 3 ما يكفن للحج، فأحتاج أسحب الدين حتى يكمل لي باقي النفقة. نجي قلنا 4 نقاط، النقطة الأولى نخلي خط بالكتاب ونكتب أولا، فإن كان الدين حالا والمدين باذلا، اليوم الموعد أو باشر وهذا المدين قال تفضل شيخنا ذني أموالك، عد المكلف مستطيعا ووجب عليه أداء الحج ولو بمطالبة دينه وصرفه في نفقته. النقطة الثانية وكذا، شنو وكذا؟ تشريك بالحكم اختلاف بالموضوع، يعني هم عد مستطيعا ووجب عليه مطالبة المدين والذهاب إلى الحج. إذا كان المدين مماطلا وأمكن إجباره على الأداء ولو بالرجوع إلى المحاكم الحكومية، يماطل يومية باشر بعد يومين بعد أسبوع مر لبعد شهر، لكن أقدر الدين حال وحال أجله لكنه مماطل، أقدر أرجع إلى المحاكم وأخذ دينه من عنده، أعد مستطيعا ويجب علي المطالبة والذهاب إلى الحج ولو برفع أمري إلى المحاكم. 3 أو كان جاحدا، نخلي جواها خط نكتب 3، وأمكن إثباته وأخذه أو التقاص منه، نكر الدين أصلا لكن أقدر أجيب بينة أجيب شهود وأخذ ديني، أو عند أموال يمي أخذ الأموال أقول له مثل ما جحدت أموالي أنا ذني أموالك عدة راح أخذهن بيني ما بين الله أني أطلبك مقاصة. 4 أو كان الدين مؤجلا بعد 6 شهور وبدله المدين من قبل نفسه قبل حلول الأجل، قال للشيخنا ما دام إجا موسم الحج ونيتك تقدم تفضل هذه أموالك أنا بادلك إياها. قال دون ما إذا توقف، طبعا هاي الحالة الرابعة، ذن الحالات الأربعة كلهن يعد مستطيعا ويجب أخذ الدين والذهاب إلى الحج. دون ما إذا توقف بذله، بذل الدين على مطالبة الدائن مع فرض كون التأجيل لمصلحة المدين كما هو الغالب، يقول هذا هنا بعد لا يعد مستطيعا ولا يجب عليك أن تطالبه. ليش؟ لأن الدين مؤجل والتأجيل لمصلحة المدين، فأنت ماكو داعي الجبر أنه يعطيك إياه، فلا تعد مستطيع ولا يجب عليك التقديم. يجي يذكر يكمل المسألة ويذكر موارد عكس الأربعة اللي ذكرناها. الأول، أما إذا كانت المدين معسر، المدين ما عنده أموال أو مماطل وما يمكن إجباره، هنا راح نجي نذكر حكمها بالأخير. أو الحالة الثانية، كان الإجبار حرجي عليه، أنا إذا أجبره هذا يستلزم الحرج والمشقة. الحالة الثالثة، الدين مؤجل مثل ما قلنا قبل شوية، والتأجيل لمصلحة المدين وما بذل الدين قبل حلول الأجل. قال الشيخنا 6 أشهر دينك أنت، ماكو داعي الطالبنا هسه. بهاي الموارد شو نسوي؟ مو رأسا نقول له لا تعد مستطيع، لا، نجي نقسم، نقول له تقدر تبيع الدين بأقل منه؟ أنا أطلب 10 ملايين. مر عندكم في كتاب المعاملات يجوز تنزيل الدين، تنزيل الدين. أنا أطلب 10 ملايين، أقول له دين 10 ملايين أعطيني بدلهن 8 ملايين، 9 ملايين. أنا أطلب سلع، مواد، سلع استهلاكية، ثلاجات، تلفزيونات، ذن الثلاجات والتلفزيونات إذا أخذتنا وبعتنا نروح به للحج، فإذا أطلب مال ذن قيمة 10 ملايين، قلت له أنا بعتك ذني اللي هن عندك ب8 ملايين، فهذا الدين بعته بأقل منه وماكو فد. وهذا هذا الفرق بين 10 و8 مو مجحف بحالي، ويكفي لو ذهبت به إلى الحج يقولوا لي واجب عليك تبيعهن بأقل منهن وتذهب إلى الحج. أما لو ما قدرت أبيعهن أو كان بيعهن مجحف بحالي فلا يجب علي الحج. لذا قال وأما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا ولا يمكن إجباره الحالة الثانية، أو كان الإجبار حرجيا عليه، أو ثلاثة، أو كان منكرا ولا يمكن إثباته ولا التقاص منه، عكس الحالة الثالثة الماضية اللي قلنا جاحد وممكن ناخذ أموالها مقاصه ونثبتها، لا جاحد لكن ما عنده بينة عليه وما عنده فلوس يمي حتى آخذهن مقاصه، أو كان ذلك مستلزما للحرج والمشقة، أو كان الدين مو حال عكس الحالات الأولى لا مؤجل والتأجيل لمصلحة المدين وما بذل قبل وقته، مو مثل الأول الإنسان المؤمن اللي قال تفضل خذ دينك قبل وقته ولم يبذل الدين قبل حلول الأجل. ففي جميع ذلك نقسم المسألة إلى قسمين، أليف وباء. أليف نخلي جوا هاي العبارة خط أو نكتب إن أمكن بيع الدين بأقل منه لكن به قيود. القيد الأول ما لم يكن مجحفا بحاله، أنا هاي تسوى 10 بعتها ب9، هذا المليون مجحف بحالي لو لا؟ قلنا مبنى المصنف الإجحاف وعدمه، مو أنه المال كثير لو قليل. القيد الأول لم يكن هذا الفرق مجحف بحالي. بعد القيد الثاني بشرط وفائه بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال، كنت ذني اللي أطلب بهن 10 لو بعتها ب9 بأقل الديني يساوي 10، بعتياب 9 كون ذن 9 يكفني للحج، ديني 8 بعتياب 5 والثلاثة مو مجحفات بحالي، تحقق أول شرط. الثاني ذني يكفني للحج لو لا الخمسة ما يكفني، لكن عندي أموال ضميمة أضيفهن عليهن فد ثلاثة صارن ثمانية يكفني. ففي هذه الحالات يجب بيعه والذهاب إلى الحج حتى لو بسعر أقل منه. قال ما لم يكن مجحفا بحاله بشرط القيد الثاني قلنا وفائه بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال وجب عليه الحج، وإلا لو لم يمكن البيع في جميع دن الصور لم يجب ولا يعد مستطيعا. فهم يجون يسألون يقولون احنا نطلب ناس وهذا الدين اللي عند الناس يكفينا للحج، مو رأسنا نقول انت الآن عندك لو ما عندك؟ قال أنا الآن ما عندي بس فلوسي بالسوق. هذا التعبير الحالي أن الموجود فلوسي بالسوق قاعد تشتغل، مو رأسنا نقول له ما دام ما عندك نقد جو إيدك ما يصير يعني ما واجب عليك الحج، لا نجي نسأله نقول له هاي فلوسك اللي بالسوق دينهن حال مؤجل وهذا باذل لك قبل وقته مماطل وتقدر تأخذ من عدة مقاصة أو تثبت عليه، مماطل تقدر ترفع أمرك إلى المحكمة وتأخذ أموالك، لو قال إيه نقول له واجب عليك تعمل هاي الأعمال وتأخذ أموالك وتذهب إلى الحج. أما لو قال لا هذا معسر هذا مؤجل وما بذل لياقة بالوقته وما أقدر أثبت عليه وما أقدر أخذ من عدة مقاصة، نقول له هم نجي نقول له بعد تقدر تبيعه بأقل منه لو لا؟ إذا قال أقدر نقول له بيعه وروح للحج ويجب عليك الحج، وإذا قال ما أقدر نقول له لا يجب عليك الحج. مسألة 27 كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار وغيرهم مما يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره وكان وافيا بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والإياب. شخص عنده حرفة حداد بنا مال بيوت نجار خباز غيره، وهذا هاي اليومية مالته اللي يحصلها يا الله تكفي لعياله، يطلع يشتغل بالعمالة وهذه اللي يحصلهن يكفن لعياله فقط. نجار اللي حصله يصرف على عياله ما عنده زايدات، وحصلت لأموال هاي الأموال تكفيه للحج. هذا الإنسان كاسب بسيط كان سابقا ما مستطيع، اللي يكسبهن يومية يالله يكفن لعائلته، لكن خابروه قالوا له مات جدك مات فلان وانت وارث إلى، فإجاء مبلغ من المال وهذا المبلغ يكفيه بالذهاب إلى الحج. نقول له انت أصبحت مستطيع ويجب عليك التقديم إلى الحج، إذا ما رحت ما هيئت السبل تعتبر مستطيع ويجب عليك الحج بالسنة الثانية ولو متسكعا يستقر الحج بذمتك. يقول مو أنا ما عندي هو كسبي كسب يومي، نقول له ما يخالف مو حصلت لك نفقة وهاي النفقة تكفيك. إذن فاللي تتوفر لأموال كافية بمصاريف الحج بالإرث أو غيره يجب عليه الذهاب إلى الحج، وإن كان عنده حرفة بسيطة وهاي البسيطة يرتزق منها على عائلته، لكن الآن صارت عدة أموال غيره فأصبح مستطيع. قال كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب عليهم الحج، لكن يمتى؟ إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره وكان وافيا بالزاد والراحلة ونفقة العيال، لأن قلنا نحتاج رجوع إلى كفاية مدة الذهاب والإياب. مسألة 28 من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة لا يبعد وجوب الحج عليه فيما إذا ملك مقدارا من المال يفي بذهابه وإيابه وبنفقة عائلته. وكذلك من قام أحد بالإنفاق عليه طيلة حياته، وكذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده من جهة المعيشة انصرف ما عنده في سبيل الحاج. شخص عايش على الوجوه الشرعية، عايش على الخمس، عايش على الزكاة، فهذا ما دام عايش على الخمس والزكاة نفقاته مضمونة، مستحق بين فترة وفترة يجيبون له مبلغ، تفضل هذا خمس هذا زكاة. حال حال صاحب الحرفة، إذا أجدت أموال بإرث مثلا أو بغيره وهاي الأموال تكفيه يذهب بها إلى الحاج ويرجع وتكفي نفقة عائلته، نقول له واجب عليك تقدم إلى الحاج، وإذا ما قدمت يستقر الحاج بذمتك. شخص آخر، واحد ينفق عليه طيل حياته، طيلة حياته، زوج ينفق على زوجته طيلة حياتها، وهي الزوجة اجتها أموال بإرث أو بغيره، هم نقول واجب عليها. ابن أبوه ينفق عليه طيلة حياته واجت أموال للولد وتكفي للحاج، يجب عليه التقديم. شخص آخر عنده أموال لكن حالة لو صرفهن بالأموال حالة ماكو فرق بين الحج وقبله، يعني هذا إنسان عايش على مستوى واحد وعده 8 ملايين، قلنا له 8 ملايين إذا ذهبت إلى الحج راح يأثرن عليك، قال لا ما يأثرن علي، أنا حالي هو واحد، يعني معيشته متوسطة سواء رحت للحج أو ما رحت للحج، فحالي ماكو تفاوت بيه، هم من قلب هالحالة يجب عليك الذهاب إلى الحج، وإذا ما رحت يستقر الحج بذمتك. بينما لو قال لا إذا صرفت راح من أرجع أقع في حرج ومشدة ومشقة، إذن حالها كو بتفاوتك واختلاف، نقول لا يجب عليك الحج. لذا قال من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة لا يبعد وجوب الحج عليه، لكن يمتى بهذا القيد، نخلي جواها خط، فيما إذا ملك مقدارا من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته. شخص آخر، وكذلك من قام أحد بالإنفاق عليه طيلة حياته. شخص ثالث، وكذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده من جهة المعيشة انصرف ما عنده في سبيل الحاج، كلهم دولة لا يبعد وجوب الحج عليهم إذا ملكوا مقدار من المال يكفيهم للحاج. المسألة 29 يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.